في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبين أنه موضوع. لا يمكن جمع هؤلاء الناس جميعا إذا كان في المسجد أي شخص مثلا أو أقل أو أكثر. وأعلم وأنا نادر جدا فسيكون هذا الإعلان الذين لا نحضره الخطبة التالية. لذلك الخطأ يجب أن ينكر حسب واقعه، إن كان علنا ينكر علنا وإن كان سرا ينكر سرا، لأنه ما في فائدة هنا من الإعلان إلا فضيحة هذا الذي أساء. فهنا الرسول عليه السلام يعيد الفرد منا أنه إن أخطأ أمام الناس أن يعلن هذا الخطأ أمام الناس أنه أنا أخطأت. السر بالسر والعلانية بالعلانية. بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة السابقة منها السؤال الثاني. يسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة؟ تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر. مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر إن له شواهد تؤيده منها عند أبي داود حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقضي أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث تقول عليه ما لم أقل فليتبوأ مقلب النار وهو حديث حسن رواه أحمد وحديث من أفضل الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس رواه الترمذي. هذا السؤال العلمي دقيق لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العالي، لكن لا بد من جواب مجمل ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السائل إنه حديث حسن هو يقول ذلك تقليدا منه وهذا واجبه بطبيعة الحال للحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة حسن بمجموع طرقه. ونحن كنا زمنا منذ مضى سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا الحديث حسن لغيره. ثم لما شاء الله عز وجل أن أتفرغ لتخريج كتاب من كتب الخطأ وهو المعروف بمنار السبيل فخرجته فمر به هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري، لأنه في هذا ليس فيه كبير عمل وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب. فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ ابن حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف، كل الطريق فيه بعض شديد. وهم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لن تتحقق في مفردات طرق مثل الوجه لديه بعض الدعاء أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها. فهذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي أخرج لنا هذه الطرق كل طريقة نحيلة وادرس أنت إن استطعت وأن لا دراسة غيره. ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث، فإن وجدته أنت بعثا يسيرا، انما هو صدوق في نفسه وانما في حفظه بعض، فحينئذ يرد سؤالك علي وردي اني انا لا ارى هذا الاضطراب، وانما جاز لك ان تتبنى حين ذاك راي الحافظ بن حجر ببصيره بحسب رايك واجتهادك. وهذا طبعا ليس ما ياتي او ليس ما يقوم السائل بهذا، فاظن ان هناك تجوات وهناك مصائب ومساعد، ولكننا نحن الان بفضل الله عز وجل بصدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو ارواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى ان يصدر هذا الكتاب على الاقل مجلد الاول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي اشرت اليه في مقتضى طرقه. بعد ذلك يحاسب نفسه، فان اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وان لم يقتنع الا بما قال الحافظ بن حجر فنحن لا نفرض راينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا ان يفرض رايه علينا، ولكل يوجد منهم وليا تستبق الخيرات. نعم. لا يختلف أخي، هذا الطرق يعبر عنها بمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير في اتباع الحديث ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. فالشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى فيقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا، وإنما في مراعاة. غيره. نعم. ما بلوى. إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا الغالب يقال تابع الزهري. لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، في حديث وشيء تقول طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق ابن المسيب، بل هو من غير طريق أبي هريرة، حديث صحابي عن صحابي آخر وإسناد آخر، هذا يقال شاهد الأول. لكن حقيقة لذلك هم قالوا يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع أن تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابع الراوي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات. فالشاهد متابع والمتابع شاهد، فهو اصطلاح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وانما فيه سعه. نعم.
ما مدى العلاقه بين مصطلح السيره النبويه ومصطلح السنه النبويه ومفهومين الشرعي والفقهي؟ وبالتالي ما مدى اعتماد السيره على العلوم الحديثيه وبماذا تنصحون من مراجع السيره؟
كل السؤال الاول
مصطلح السيره ومصطلح السنه.
ايوه. ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة، إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقوال عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة،
فهي قول وفعل وقد يكون فيها تخليط. لكن يمكن ان يقال ان السيرة اخف من السنة، فيقال
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل رداء ضلالة وكل ضلالة في النار. كان في الدرس السابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث من فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه، وعلى العكس من ذلك. وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس من طال عمره وساء عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا، والآن نقرأ عليكم الحديث بالرقم 45 في نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاع أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخشر الآخر سنة. قال طلحة ابن أبي هريرة طلحة ابن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد. كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناس أو الطابع، وهي فأريت الجنة، فتصبح العبارة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما، يعني رأى في المنام انه دخل الجنة او رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد. قال ادخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. اتبع ايضا هنا العبارة وصوابها كما في مصدر الحديث فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد الحسن، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي في ذات الحديث الصحيح أعرف من طال عمره وحسن عمره. فهذان رجلان أسلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما مات في سبيل الله شهيدا، وعاش الآخر من بعده سنة كاملة. فرأى طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين الجنة كما هو معروف،
رأى في المنام الجنة، ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا، رآه قد دخل الجنة أي قبل ذلك الذي مات شهيدا. الواقع أن هذا كما قال هو تعجبت من ذلك، لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة. أحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله: أليس قد صام بعده رمضان؟ أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصليها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة. وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا ركعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع لمجموع الصلوات الخمس، ضرب لعدد 30 و65 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد ركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح. أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فلما أجابه بأن خمس صلوات قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا المثال على الثبات بقوله: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام: أطع رجل من صدق دخل الجنة إن صدق. فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت إشارة إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض، وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل، وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا، حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان وتفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته، فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة. ومن أجل ذلك يأتي بعض أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها وما ذلك، فتجدهم مضطربين في حياتهم أشد الاضطراب مصداقا لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمعيشة الضنك ليست في شوط العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقص الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنى حياة مادية. فالإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا، وستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد، فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنهم في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. بعد ذلك الحديث حديث آخر وهو صحيح أيضا وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق، قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اسمهم؟ قال: طلحة، هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول، ابن عبيد الله. أنا، قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. يمكن أن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب، ويمكن أن يكون رجلا آخر. ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام بتشريعه وتكبيره وتهليله. ليس احد افضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الاسلام بتشريعه وتكبيره وتهليله. رواه احمد وابو يعلى ورواتهما روات الصحيح. وفي اوله عند احمد ارسال كما مر ووصله ابو يعلى بذكر طلحة فيه كما مر. فيه غموض لانه لم يمر شيء صراحة من الارسال الذي يشير اليه، لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث، لأن هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن حداد أن نفر من بني عوره. فإذا عرفنا أن عبد الله ابن حداد هذا وهو ابن الهاد تابعي ظهر إرساله في الحديث، لأنه قال أن نفر من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذا لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا. فحينما قال المصنف رحمه الله في تقريره وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية، أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة، فالحديث مرسل. لذلك يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. قصة كما قلنا يحتمل تكون هي السابقة، إلا أنها فيها شيء من التفصيل ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب. ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان آجر له وأكثر ثوابا، بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين. فلذلك حياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها، فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له. ونسأل الله عز وجل أن يسيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
هل يجوز أن يمثل أحد المسلمين دور كافر يحسن بالله أو يحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد المواقف كثيرة؟
حتى لا يجوز هذا الأمر لأي وجه من الوجوه، بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر فكان الجواب لا يجوز، فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر؟ صحيح أن الأمر كما قال العلماء أن ناقل الكفر ليس الكافر، هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل بكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعمل التمثيل هذه وبالتالي يتكلم بكلمة الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ونأسف جدا تتورط المسلمون فأقل الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتعاطوا منه التمثيل تقليدا منهم الكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنة من مخالفات الشريعة الإسلامية من تشبه الكفار، من تشبه الرجال والنساء، وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض التمثيليات، فكل هذا لا يجوز في دين الاسلام. اما اولئك المقلدون اولئك الاوروبيون الذين نقلدهم فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام، ومن هنا يضع بال الرقبة المسلمين الذين يلهثون رقبا وراء الكافرين دون أن يميز الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم.
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مجلات الشعر مع العلم بعدم زواج نصف الشعر؟
لا فرق بين الأمرين إلا إذا كنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نصف الشعر أتعلم ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عليه السلام في آخر الحديث اللعن عن الله من النصاص المتنمصات لآخره، قال في آخره: المغيرات لخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر للنمص أو للحلق للموسى أو لأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها أصل تغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك فسواء نسفا أو أزالة الشعر بالموس أو بالدواء هذه الضربة الصحيحة. قد يمكن أن يقال إن النسف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا أن تراقيب ضدها تتبين الأشياء، لقد صرخ الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نسف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نسف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، لأن المقصود النظافة والإزالة، لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النسف في الإبط دون الحلق وذكر الحلقة في العانة دون النفس فأرد أن هذا وذاك كان بحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ولكن إن نسف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي إزالة الشعب، حيث هناك بعض الأوساط وبعض الأوساط تتعلق كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. كما نقول هنا أنه إذا لم ينسف إبطه ولكن حلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النسف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله أنها نصاص يعني ناتفات، لكن لما جاء التعليم بقوله المغيرات خلق الله للحسن فلو حلقت أو استأثرت الشعر بالدواء هذا فيه وحيك ما ذكرناه. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن فرق الجواب عليها من تعليل الثالث الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النامصات، هل يعني النمص الحاجب فقط دونما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دونما سوى ذلك، أم النمص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني لحواجبهن، وتجد شراح الآخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراح الله من غير هؤلاء وهؤلاء يتركون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل الثالث المغيبات لخلق الله وحده. فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه وبين نفسها بخديها وبين نفسها بشعر ساقيها. كل ذلك داخل من قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله المحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمط لأنه نفس الحاجب أو الوجه ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو يخالف تعديل الحديث المذكور في آخر الحديث. أولا جائز يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله ابن نصاص، ما قال ابن نصاص بحواجبهن بوجوههن بأذرائهن إنما أطلق والإطلاق ينبغي أن يجني على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول الكرام. فالتعليل المذكور في خاتم التجويد تأكيد لهذا الإطلاق المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا وشرحنا
أن يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو نهي عنها إذا طلب منها ذلك مثل نفس الحاجب أو ما شابه ذلك.
هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي هذا القدر الكفاية الحمد لله رب العالمين. ونعوذ بالله إن شاء الله في الحديث في غيره. نذكر إخواننا الذين ارتادوا أو يحبون أن يحضروا معنا درس الحديث الشهري فسيكون إن شاء الله يوم الجمعة الآتي في الساعة الثامنة ونصف أو التاسعة. الساعة الثامنة ونصف إلى التاسعة يبدأ درس هنا في هذا المقطع
الحديث.
إن شاء الله فليجلس يطلع حسيبة الكتاب سيدنا عليه
فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد وقل هو الله فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد وقل هو الله لا تشرك به أحدا وكيف يشرك بالرحمن متخذ الخلق يبنى ويبقى وجه خالقه والأمر لله فهو الحاكم الصمد كل الطواغيت والأصنام زاهقة والحق يعلو وشمس الحق تتخذ قد يمكن النور أعمى ليس يبصره ويستهيب به من جفنه رمد لكنه ظاهرا والله ناصره وإن تطاول دون الباطل الأمل الله لا يغفر الإشراك خاطفة فالشرك يحبط ما حلوا وما عقدوا والشرك يذهب بالأعمال ينسوها نثر الرياح رمادا حين تحتصد الله لا يترك الإنسان في عمه فالعقل نورا عليه الرسل تعتمد ويبعث الله في الأقوام مرسلهم ليرشد الناس إن ضلوا وإن شردوا هو اللطيف بخلق حين صوره وليس يتركه في الغي يبتعد وقل هو المصطفى المختار أحمدنا ختام من جاء بالآيات تحتشد محمدا سيد الإنسان قاطبة وقدوة الناس لا بيت ولا أودوا محمد جاء والأقوام عاكفة على التماثيل تدعوها وتعتقد فحرر الفكر من أدران فلسفة وحرر القلب فالتوحيد معتقد أعاد للفطرة البيضاء رونقها وطهر النفس من حقد وكم حقدوا وصاحب الناس هبوا من سباتكم فما الرقاد مطيلا عمر من رقدوا الشمس قد طفأت ما دونها حبوا وليس ينفعكم نوما ولا شهدوا الدين يطلبكم والنصر منتظرا والبحر يهجر والرايات تنعقد اجابه بعضهم لبيك مرسلنا وعاهدوه فكانوا مثلما عهدوا فحقق الله للاسلام نصرته والنصر حققه الفهار لا العدد وقل هم الصحب فرسان اذا ركبوا وفي الدجى خشع والقلب يرتعد يخشون ربا ولا يخشون من احد سواه يرتجدوا لله واعتبدوا اعطوا لحاهم فضجت من لقائهم برد الاعاجم في ساحاتها مرضوا جيش العزائم لم تهزم له فئه وليس يهزم من بالله يعتظم إن يطلب الدين منهم نور فرقدها عادوا وفي كل كف شعلة تقدوا أو يطلب الدين منهم كلما ملكوا هدوه راضية نفس فما تجدوا لاقوا الشدائد ما لانت قناتهم وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا هذا بلال على الرمضاء مضجعه يقولها أحد أعظم بها أحد وذي سمية لم تخشى حواقبها كآل ياسر والتعذيب متقد بالله قد سحبوا بالله ما شهدوا بالله ما وجدوا أقسمت بالله ما للخلق لي قسما وكل حلق بغير الله منتقد أقسمت أن رمال الجيد ما شهدت عزا بغير كتاب الله يستند أقسمت أن رسول الله ما عرفت له شفيعا سهول الأرض والجدد وأن أمته خير القرون بهم عاد الصواب إلى الدنيا لما شهدوا الله يعلم كم سحروا وكم بذلوا والأرض تشهد والأعداء قد شهدوا فل عن عدالتهم في مصر عمرهم وتلتم الخند والأجناد تحتشد واسأل عن العلم والعمران أن تنسل واسأل عن الزرع كم شقوا وكم حصدوا واسأل عن الروم إذ لالت عريشتهم واسأل عن الفرس كم قصوا وكم حشدوا وانظر إلى السور سور الطين تزحمه كتائب الحق فالأسوار ترتعد وفي ذرى الألف رايات لهم خفقت والبحر أطلته يعلو به الزبد فآست سنابلهم في البحر فاتحة وسار أصولهم والموج منعقد وردد الكون والأملاك قاصبة الله أكبر دين الله معتضد وقل هو الأمن والإيمان قد نشرا فوق المرايا فكم أثنوا وكم حمدوا وقل هو الصدق والإخلاص قد غمرا كل الدنا وتولى الحقد والحسد وقل هو الجود والإيثار كسهما دين المكارم وانحلت به العقد الناس يجمعهم حب ومرحمة والأرض يحكمها عدل ومستند أن يترك الدين فالتكليف طاقتهم وأمرهم بينهم شورى بها سعدوا والعفو سيمتهم والطهر سيمتهم والنبل قلتهم والصبر والجلد آباؤنا الطيب لا ذل ولا وهن
وقوم لا تحمس لا كبرا ولا صيدوا بالدين فتغفروا والله حافظهم والدين حرقهم من بعد أن جمدوا لا يصلح النسل إلا بالذي صلحت به الجدود وبل إجماع منعقد من حاد عن سنة الهادي وشرعته معذبا هاهنا والنار ترتقد لا ينصر الله إلا حين ننصره لا تستقيم ظلال عودها أود وكل من يدعي الإسلام معتقدا إلى جهاد فهذا عيشه نبل وكل ما يزرع الإنسان يحصده فأحسن الزرع يحسن حين يحتفظ وكل نفس بما تسعى محاسبة يبلى الوجود ويبقى الواحد الأحد.
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي تتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنى الموت إن كنت محسنا فازداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فاستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال صحيحا على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق وفيها حث المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر تمن به وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيضا له أن يتمنى من الله عز وجل أن يتهو عاجلا. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مزمن شديد فيما يبدو حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك للموت ليس من صالحك لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وهذا واضح وعلى عكس من ذلك إن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعجل أي تطلب العتبة والعذر من الله عز وجل لأن تتوب إليه وتجارك ما فاتك من العمل الصالح فهو خير لك أيضا أن تؤخر تستعجل من إساءتك تتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك. أيضا أن يعيش المسلم حياة طويلة لا
لا يستعجل الأمر ولا يطلب النوم حتى ولو كان مسيئا في عمله، لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوص العاجلة. لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعجل من إساءتك خير لك. لا تتمنى الموت. الحديث الثاني هو في المعنى الأول مع فوائد أخرى، حيث قال وهو حديث الصواربين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعجل. جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وفي رواية لمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللفظ الأول الذي هو الإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها. وهنا ملاحظة من الناحية العربية، في الحديث الأول لا تتمنى الموت، نهي مباشر موجه إلى عمه العباس. أما هنا في الحديث الثاني يقول لا يتمنى، فهو نفي لمعنى النهي، واللفظ مختلف، لا يتمنى ولا يتمنى. اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون